إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، لما قص الله عز وجل علينا في كتابه قصة أصحاب السبت، وقد ذكرت هذه القصة في مواطن متعددة في كتاب الله عز وجل، ولكنها فصلت وبينت ووضحت في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ماذا وقع؟ أصحاب السبت قوم من اليهود كانوا يعيشون في قرية على شاطئ البحر، يقال إنها أيلة أو أيلات التي توجد في رأس خليج عمر. وقد نهى الله عز وجل اليهود عن العمل يوم السبت أيا كان، في الزراعة أو في الرعي أو في الصيد أو في صيد الأسماك أو غيره. ويوم السبت يجب أن يكون للعبادة. وقد ابتلاهم الله عز وجل بأن جعل السبت يأتي يوم السبت فيطفو على سطح الماء فيراه الناس بين أيديهم ويتمكنون من القبض عليه، ولكنهم منهيون من قبل الله عز وجل عن الصيد في ذلك اليوم. وهذا أيها الأحبة من باب الابتلاء من الله عز وجل لعباده، يختبرهم هل يصدقون في طاعة الله وهل يلتزمون أوامر الله وهل يخشون الله بالغيب أم أنهم ينصرفون عن ذلك ويبتعدون. فماذا فعلنا وكرام أن السبك لا يكون بهذه الصورة إلا في يوم السبت. يوم الجمعة السبك يغيب في البحر فلا يصاد إلا المشرق، وكذلك في يوم الأحد وفي سائر أيام الأسبوع. أما في يوم السبت فيطفو السبك على وجه الماء كما قال الله عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا طافية فوق سطح البحر. ويوم يطيرون على معصوم. ليس المقصود يا اخواني ان يكلف العباد بشيء لا طاقه له به، ولكن الله ليبتلي تقواهم ليبتلي خوفهم خشيته به ليبتلي تدينهم، هل هو تدين صادق لا يعرف الله نفسه ولا ثمره، او هو ذلك التدين الشكلي المظهري المانع الذي يبحث عن اي حجه وعذر للتسلق على حدود الله وتعدي اوامره. وهذا ما ملاحظه من انفسنا، كثير من الامور تقف بين ايدينا من الحرام من حدود الله، ويمكننا ان نتهك تلك الحدود ويمكننا ان نخشى الله ونتقي. يبتلينا الله بهذا وبهذا ليوم ما في قلبك ايها المؤمن، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. هل تكون ممن يخشون الله بالغيب او لا؟ وماذا بعد؟ اما هؤلاء اليهود فكان منهم طائفه قالوا وجدنا طريقه للصيد دون ان ننتهك حرمه يوم السبت. ما هي الطريقة؟ ينصبون شباكهم يوم الجمعة، يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأتون إليها يوم الأحد وهي من آل السبت، فصادوا في يوم السبت دون أن يعملوا فيه. سبحان الله، في ظاهر الأمر تقول لا بأس به، لا شيء فيه، هم لم يعملوا السبت إذا لا شيء. الله حرم عليك العمل والبحث عن الرزق ووضع كل الاسباب الموصله الى هذا الامر، تذهب تحتار على الله بهذه الحيل الرديئه، الحيل التي تنطلع على الاطفال الصغار لكنك تستحيي ان تستعملها مع الكبار مع الحكام مع انظمه الدوله، تذهب لتعامل الله عز وجل بهذه الصورة القذرة الواقعة التي تستصغر فيها ربك وتتعدى فيها حدود ربك. ألا تستحي منه؟ ألا تخاف؟ ألا تخشى يا عبد الله أن تنتهك حدود الله وحرماته بأدنى بهم؟ وهنا عرف الصالح أن هذه حيلة وأنها لا تغير من حكم الله شيئا. فانقسم الصالحون إلى فريقين، الفريق الأول قال لا بد أن أحتسب على هؤلاء الذين انتهكوا حرمة يوم السبت وصلوا فيه، وإن كانوا في ظاهر الأمر أن يعملوا يوم السبت لكنهم فعلوا حيلة يتوصلون بها إلى الصيد يوم السبت. لا بد أن أحتسب عليهم وأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر قبل أن يحل بنا عذاب الله وعقوبته. وفعلا نفذ هؤلاء ما عزموا عليه، فقاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا لينقذوا أنفسهم ولتبرأ ذمتهم بين يدي ربهم جل وعلا، واتقوا فتنة لا لا تقتصر على فاعل المنكر بل تعم جميعا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل عجيب عن المجتمع يمثله بالسفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا على ظهر سفينة فاستهموا فيها فكان لبعضهم على هوى بعضهم أسفل، فقال الذين في أسفلها لو أن خاطنا في نصيبنا خاطا ولم نبقي من فوقه. انظروا يا هذا هو المثل الحقيقي الذي يصور لك ماذا يقع للمجتمع عندما تأتي طائفة لتعمل المنكر. إنهم يخلقون في نصيبهم خطأ، لكن الماء لا يغرقهم وحده، يغرق الجميع، يذهب بالسفينة وجميع فيها من صالح وضالح. هذا هو الذي يقع، هذا والله هو الذي يقع. عندما تضع الكوادر والبلد على دروب بعضنا لا تأتي هذه الكوادر إلى بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، تأتي على جنب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهنا يخلد الله عز وجل فقال
الفعل الحسن بل الفعل الواجب الذي يؤمن الله عز وجل.
هذا والله يا إخواني انظروا ماذا فعل الله عز وجل بهذه الأمة بأصحاب السبت. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله وسلمهم إلى الملأ وعافاهم من تلك العقوبة البليغة التي لم تشهد لها البشرية مثلا. أنجينا الذين ينهون عن السوء. ثم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيد الآمنين بالمعروف والناهين عن وإمامهم وعلى من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أبدا. هذه القصة العظيمة التي ساقها الله لنا في سورة الأعراف ينبغي أن نتعظ بها وألا نقرأها على أنها قصة للتسليم بل قصة للعظة والعبرة. فأول عظة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجب وأنه لا يكره أحد لتركه ما دامت عنده قدرة عليه واستطاعة. وأول واجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنكرهم بقلبك ثم تتوقع بعد ذلك إلى إمكانه بلسانك. والغالب في كثير من الأحوال أن إنكار اللسان لا يترتب عليه دليل ولا مشكلة. نعم قد يأتيك شيء من الألم يقول لك اسكت اخرج ابتعد ما دخلك هذا أمر يسير، لكن أن تخدع فهذا قريب لله الحمد والمنة وهو في مواطن الأمر. فما الذي يمنعك وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأخذ على يد الظالم بكذب، فإن لم تستطع فلا أقل من أن تقوم بدور في إيصال هذا المنكر إلى من يقوم منك وإلى أن تشجع هؤلاء الآمرين بالمعروف والنهي عنه. أما الثالث فهو إنكاره باليد يعني تغييره، وهذا منكر لكل ذي سلطان. الأب في البيت، الزوج مع زوجته، المدير في إدارة، الوزير في وزارة. من وكل بهذا الأمر مثل رجالات هيئة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء أصحاب سلطان يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. الوقت الثاني من هذه القصة أن حدود الله لا يجوز أن تنتهك بالحيل، وأن من ينتهك حدود الله هم أحد رجلين: الأول يأتيها صراحة، والثاني يأتيها باللف والدوران. وشرهما الذي يأتي حدود الله بالحيل يظن أنه بذلك يعبد على الله أو يستغفر ربه تعالى الله عن فعله وعن ظلمه. الذي يأتي المنكر صراحة يرجى له أن يتوب، ويرجى له أن يمضي عن ذلك، لأنه يعلم أنه يفعل الحق. لكن الذي يأتي وقد غلفه بشيء من لباس الحق هل يتوب؟ لا يتوب، يبقى لأنه يرى أنه يفعل شيئا من الحق، بل يدعو الآخرين ويقول لك هذا جاهل ما في شيء، وهذا فيه كذا وكذا، ولم نأتي المنكر بوجه، بل جئناه بشكل ملتوي. فإذا قلت لهم تلعب على الله، قال لا أنا ما قصدي. قصدك ولا ما قصدك؟ الله يعرف قصدك. ما نلعب على الله. تستطيع بهذه الحيل أن تعرف الأرض واللوائح والموانئ والبساتين. أما على الذي يعلم السر وأخفى ثم إذا أشكل عليك الأمر فقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمخرج. قال: الإثم ما حاد في صدرك، في شيء يتردد في صدرك يخبرك بأن هذا من الباطل، بأن هذا ليس من الحق، بأن هذا لا يليق بمعاملة العبد لربه. احذر يا عبد الله. الوقت الثاني إذا لم تستطع الأمر بالمعروف فلا بد أن نعين عليهم ولو بذلك من أن نقف مع الذين يقفون تحت الشمس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتلقون إهانات الناس وأذاهم، نؤيدهم بذلك. جزاكم الله خيرا. تقول لهم هذا الكلام: أنتم تدافعون عن حرامنا، أنتم تحموننا من عقوبة الله، نسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم وأوقاتكم، وأن يجزيكم على جهودكم وصبركم. كلمة تلقيها على رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تثبته وتعينه على الوقوف في هذا الميدان. وإياك أن تكون تلك الأمة سائلة، وإن قالت أمة منهم لم تعظون القوم الله مهلكهم. الوقت الرابع أيها الأحبة: البلاء نفسه لا يقتصر على فاعل المنكر بل يعم جميعا، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. ولذلك إذا كان في بيتك مثلا من لا يصلي وتركته لا تقوم بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا تظن أن البلاء سينزل عليك، سينزل على أهل بيتك يصلون ولم يصلوا، لأن الذين يصلون لم يكفروا الذين لم يصلوا ولم يكفروا على أيديهم، وقد أوجب الله عليهم واجبين فقاموا بأحدهما وتركوا الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تأخذ ببعض أوامر الله وتدعو بعض؟ هذا لا يجوز، هذا لا يليق بالمؤمن الذي يعامل ربه معاملة جادة صادقة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، لا تروا منه شيئا، لا تخيروا في دينكم، فتقبلوا أشياء وتردوا أشياء. ثم إن الله عز وجل أمرني وأمر جميعا بالصلاة على نبيه ورسوله، فقال: إن الله على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. المسلمين والمشركين والمشركين والمشركين. اللهم انتصر لإخواننا الموجودين في بلاد الشام، وانتصر لإخواننا الموجودين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك ان تعيننا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السراء والضراء والسر والعلن، وان تجعل فينا من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم. واقم الصلاه.